بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بغية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في مسألة الرابعة عشر حيث قال السيد إذا سهى عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته، وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحت صلاته، ويسجد سجدتي السهو لكن زيادة لكل زيادة، ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى. نحن قد تناولنا القسم الأول من هذه المسألة حيث قال إذا سهى عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطل الصلاة. هناك روايات دلت على أنه موجب للبطلان بطل الصلاة، وروايات دلت على صحة الصلاة. روايات التي دلت على بطلان الصلاة روايات التي ذكرناها قبل يومين في صحيحة رفاعة، ورد سألته عن رجل ينسى أو في كافي نسي أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال يستقبل الإمام عليه السلام، يستقبل يعني يعيد صلاته. وكذلك موثات إسحاق بن عمار ورد فيه عن الرجل ينسى أن يركع قال يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه، يعني إعادة الصلاة ويبدأ من جديد يرتب كل شيء عمل في مكانه. وكذلك صحيحة أبي بصير إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد ركعة من الصلاة، يعني ركوعا من الصلاة، ركعة من الصلاة وسجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. هنا أمر باستئناف الصلاة الإنسان الذي تيقن أنه ترك الركوع وسجد سجدتين، يعني كان في السجدة الثانية حصل سجدتين، عند ذلك استأنف الصلاة. فهذه الروايات دلت على أنه يجب عليه استئناف الصلاة. وروايات التي دلت على صحة الصلاة مع محمد بن مسلم عن أبي جعفر في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع قال فإن استيقن، فرض الكلام الإمام عليه السلام مورد الكلام، فإن استيقن فليلقي السجدتين الاثنتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام. هذا الركعة التي جاء فيها ب يعني ترك ركوع وأتى السجدتين يلغي السجدتين ويحسب في صلاته الركعات التي فيها الركوع، فعلى ذلك هذا يدل على صحة الصلاة بهذه المعالجة، يترك ذلك ويداوم على صلاته. وكذلك صحيحة محمد المسلم الأخرى كذلك عن أبي جعفر قال في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع فقال يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن يعني في ظرف الشك عليه أن يداوم في السجدتين، في السجدة هو شك أنه هل ركع أو لا، يبني على أنه إن شاء الله ركع ويداوم صلاته. فإن استيقن هذا الكلام كلامنا، فإن استيقن أنه لم يركع فليلقي السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته التي على التمام. هذا كذلك دال على الصحة، وكلا الطائفتين روايات صحاه السند ودلالته واضحة على المراد. هنا قلنا أنه لابد من الجمع بين هذه الطائفتين. صاحب الوسائل رضوان الله عليه بعدما يذكر هذه الروايات يبني على أنه الروايات التي وردت حول الإنسان يأتي يبني على ما فعل ويكمل هذه الروايات للاستحباب، نحمل الاستحباب يعني الآس أن صلاته باطلة، نأخذ بروايات التي دلت على بطلان الصلاة، والروايات المعالجة التي دخل في هذا الأمر نجعله استحباب. وصاحب يعني صاحب المبسوط شيخ رضوان الله عليه حمل الروايات التي دلت على البطلان على الركعتين الأوليين، وروايات الصحيح على ركعتين الأخريين. كما ما يقوله صاحب الوسائل رضوان الله عليه حمل على الاستحباب بأي دليل؟ ما الدليل؟ ظاهر الروايات أمر، وحمل الأمر على الاستحباب يحتاج إلى مرجح أو قرينة على الشيء. هنا ليس قرينة على حمل الاستحباب، ولذلك جمعه جمع تبرعي. وأعجبه هذا الأمر لأنه إذا فعل قطعا أتى بواجبه، يعني إذا هو أعاد الصلاة أتى بواجبه، ولكن مع ذلك حرمة للصلاة لا يترك صلاته ويعالجه بهذه المعالجة، يعني إلغاء السجدتين ثم الحساب على الركعات التي فيها الركوع ثم بعد ذلك يعيد الصلاة. هذا لا بأس به، هذا قطعا من فعل ذلك قد خرج عن التكليف، لأنه أكمل صلاته السابقة، فإن كان هذا الإكمال مقبول فهو أدى واجبه. ثم يأتي بالإعادة إن لم يكن مقبول كذلك أدى واجبه. كلام صاحب الوسائل رضوان الله عليه في مقام أداء التكليف لا بأس به، جيد، ولكن كيف نستطيع أن نقول هذا مستحب؟ وجه الاستحباب حمل جهة على الاستحباب دون الآخر يحتاج إلى الدليل. نعم نعم الإعادة لا، هو بالعكس يقول الإعادة وواجب القول المشهور والواجب، ولكن بالنسبة إلى ما ورد في إكمال صلاتي بإلغاء السجدتين تحمل على الاستحباب. نعم، لأن يقول المشهور يغنى بالبطلان كما السيد رضوان الله عليه أفتى على البطلان وسائر الفقهاء، إلا بعض الفقهاء عملوا برأي آخر. فهناك الرأي كذا الشيخ رضوان الله عليه قلنا أنه لا وجه لما يقول جمع تبرعي لا قرينة في الكلام أن نحمل جهة على أنه الركعتين الأوليين وروايات أخرى على الركعتين الأخيرتين، هذا التقسيم كذلك لا وجه له. هناك رأي ثالث وهو لصاحب المدارك رضوان الله عليه أنه يقول ويمكن الجمع بينها وبين ما تضمن الاستئناف بذلك بالتخيير بين الأمرين، وأفضلية الاستئناف، وكيف كان فلا ريب أن الاستئناف أولى. هذا كلام صاحب المدارك رضوان الله عليه، فهو يرى أنه الجمع أن نقول ما تضمن استئناف وما تضمن الصحة نقول مخير بين استئناف الصلاة وبين معالجة الصلاة كما ورد في تلك الروايات، يعني يجوز له أن يختار المعالجة، أن يلغي سجدتين ثم يبني على الركعات التي فيها الركوع ويكمل صلاته، ويجوز له لا يترك الصلاة ويستأنف، فهذا ذهب إلى التخيير. كذلك محقق الحمداني هذا الرأي أعجبه في مصباح الفقيه. بالنسبة إلى هذا الأمر يعني هذا الوجه الذي قاله رضوان الله عليه هو أشكل عليه بأن لهذا الوجه لأي جهة، هناك روايتين أو طائفتين من الروايات، واحد تدل على وجوب الاستئناف والآخر تدل على وجوب المعالجة، بأي دليل أنتم تحملون على مسألة الاستئناف؟ ولذلك هناك نفس كلام السيد الخوي رضوان الله عليه في هذا الإشكال، يقول فإن مثل هذا الجامع إنما يتجه في الأحكام النفسية المولوية بعد إهراس وحدة التكليف، يعني إذا كان حكمين تكليفيين أحدهما أوجب الشيء والآخر أوجب شيء آخر، عند ذلك مكان لتخيير. إن أفطرت فأأثر رغبة، وإن أفطرت فصم 60 يوما. ودليل ثالث إن أفطرت فمثلا تصدق 90 ل60 فقيرا. إذا جاء هكذا نعم نأخذ بكل واحد في دلالته، ولكن حصله على ذلك ينقض برواية أخرى، فيقول هذا يجوز وهذا يجوز وهذا يجوز. من ناحية أخرى لابد أن نعرف أنه إنما يجب شيء واحد لا أكثر، حتى نذهب إلى مسألة التخيير. يعني إذا جاء دليل أمر بشيء ثم دليل أمر بشيء آخر، إذا لم يكن هناك دليل على أن المأمور به مأمور به واحد، التكليف تكليف واحد، يؤخذ بالجميع. ولكن إذا لم يدل دليل على أن التكليف إذا دل دليل على أن التكليف حصر في شيء واحد، نحمل على التخيير، يعني يجوز أن تختار هذا ويجوز أن تختار هذا، يعني افعل هذا أو هذا أو هذا. فعلى ذلك هذا ميزان. ولكن في الأحكام الوضعية، أحكام الوضعية ليس فعل المكلف، هذا باطل. إذا كان باطلا لا معنى، إما باطل وإما ليس باطل. فعلى ذلك لا يمكن رواية أخرى تأتي يقول رواية تقول هذا باطل، رواية أخرى تأتي وتقول هذا ليس بباطل، هذا بينهم تعارض، ليس لا يمكن الجمع. كلامه رضوان الله عليه هكذا يقول نعم. وللمناقشة في مجال واسع، فإن مثل هذا الجمع إنما يتجه في الأحكام النفسية المولوية بعد إحراز وحدة التكليف، كما لو دل دليل على وجوب القصر في مورد ودليل آخر على وجوب التمام، أو أحدهما على الظهر والآخر على الجمعة، فإن كل منهما متكفل لحكم تكليفي مولوي، وظاهر الآم التعيين، وحيث لا يحتمل تعدد التكليف فترفع اليد عنه أو ترفع اليد عنه، ويحمل على التخيير، بما أنه من ناحية نعرف يوم الجمعة لا يجب إلا صلاة واحدة، لم يشرع الله تبارك وتعالى يوم الجمعة صلاتين، ومن ناحية أخرى أدلة تدل على وجوب صلاة الجمعة والأخرى على وجوب الظهر. فعند ذلك نأخذ بالتخيير، يقول أن صلاة الجمعة واجبة كذلك صلاة الظهر أحدهما، ولكن فيجب هكذا التخيير. ولكن في مثل ما نحن فيه ويقول أنه لا يجوز، أما مثل المغام ونحوه فلا يمكن المصير إلى هذا الجمع، ضرورة أن الأمر الوارد في الدليلين إرشادي محض، فإن الأمر بإلغاء والمضي الوارد في الصحيح إرشاد إلى الصحة، أمر بإلغاء السجدتين والمضي في الصلاة هذا يند صلاته صحيحة، والأمر كذلك بإعادة الصلاة دليل على أنك صلاتك باطلة. فالبطلان والصحة من الأحكام الوضعية، وفي الأحكام الوضعية لا يمكن أن نذهب إلى التخيير، كما أن الاستئناف الوارد في هذه الأخبار إرشاد إلى البطلان. ومن الواضح أنه لا معنى للتخيير بين الصحة والبطلان، فإنهما وصفان للعمل منتزعان من مطابقته للمأمور به وعدمها. أصولا الأوامر في الأحكام الوضعية دال على الصحة، والنهي دال على الفساد، لأن الأحكام الوضعية إما فساد وإما صحة، ليس هناك يجب أو لا يجب. ولذلك هو قال ليس مكان لقول بالتخيير، فما قاله رضوان الله عليه صاحب المدارك وسائر الفقهاء بعضهم أعجبهم هذا الأمر، هذا غير مقبول. لمنه تعرف أنه لا معنى لحمل الأمر بالاستئناف على الاستحباب، إذ نرجعه إلى استحباب الفساد، لأن هذا قال صحيح وهذا استئناف بمعنى الفساد، فعلى ذلك لا يمكن الجمع بينهما. وبالجملة فهذه الوجوه المذكورة للجمع كلها صاغتة. نحن بالنسبة لكلامه رضوان الله عليه نقول أن ما ورد في الروايات التعبير هكذا في الروايات التي دلت على الفساد، قال عليه السلام يستقبل في رواية، يستقبل في رواية أخرى يستقبل حتى يضع كل شيء في من ذلك موضعه، أو أمر فيه بالإعادة. الأمر بالإعادة أم الأمر بالاستقبال لازمه الدليل الالتزامي البطلان، وإلا هو أمر بتكليف افعل ولا تفعل، ولكن دلالة الالتزامية لذلك لماذا أمر بالإعادة؟ لماذا أمر بالاستئناف؟ لأن العمل كان باطلا. فإذا كان الدليل على أنه العمل ليس باطلا فلابد أن نرفع يد من ذلك. يعني بعبارة أخرى هناك عندما لو قال هذا باطل صلاتك باطلة، بعد جاء معالجة نقول هذا لا يمكن قبوله، لأن البطلان من الأمور الوضعية، وأمور الوضعية ليس بإرادة المكلف، فعلى ذلك لا معنى لذلك. ولكن الأمر الذي وجه إليهم أمر تكليفي، ولكن هذا الأمر التكليفي لو كان لوحده ولم يكن شيء آخر لقلنا هذا قرينة أو دلالة الالتزامية أنه صلاتك باطلة، ولكن أمر تكليفي. فإذا جاء أمر تكليفي آخر بأنك ألغي السجدتين وابن على ما فيه الركوع، هذا كان أمر تكليفي لا يدل على أنك بهذا الأمر الصلاة الساهية، فمعناه أنت مخير بين أن تأتي بهذا العلاج أو تعيد الصلاة من أولها، خصوصا على مبنى سيد الخير رضوان الله عليه. بعض فقهائنا أو المشهور يعني بأنه لا يجوز قطع الصلاة، فإنما كان هناك معالجة لا يمكن قطع الصلاة، قطع الصلاة محرام. ولكن مثل سيد الخوي رضوان الله عليه الذي يقول يجوز للمصلي أن يقطع صلاته وليس عليه إثم ولو متعمدا من دون عذر، ورأيه هكذا. إذا كان رأيه هكذا فالرواية التي يأمر بالاستئناف هو لا ينافي أن يكون الإنسان لا يسأل، أفضل رواية التي يأمر بالمعالجة لا إشكال في أن يتكون معالجة ويأتي بالاستئناف. مثلا من شك بين الرابعة والثالثة عليه أن يبني على الرابعة ويأتي بصلاة الاحتياط. على رأي سيد الخوي رضوان الله عليه هناك علاج آخر، يترك صلاته ويصلي من جديد، لأنه يرى قطع الصلاة الواجبة لا بأس به. عندما يقول هكذا فأي إشكال أن يكون الإمام عليه السلام يقول في رواية يقول استأنف أو استقبل أو أعد، وكلها أمر متوجه، ورواية أخرى دلنا على أنك إذا أسقطت الركعتين سجدتين وبنيت على الركعات التي فيها الركوع فصلاتك صحيحة، فعلى ذلك يصير تخير. فعلى ذلك ما قاله من التخير ليس ببعيد، بما أنه هناك أمر تكليفي وبالدليل الملازمة التزامي يدل على البطلان. فإذا جاء دليل آخر وفتح لنا طريق لإصلاح الأمر نعرف أن هذا الأمر لم يكن أمرا واجبا متعينا، بل إذا لا تريد أن تعالج عليك إعادة الصلاة، وإذا تريد تعالج فلتعالج. نعم، على مبنى المشهور الذين يقولون أنه لا يجوز قطع الصلاة لا بد من المعالجة، يمكن أن يقال فإذا أمر بالمعالجة لا يجوز الاستئناف ترك الصلاة، كما أن في سائر المعالجات في الصلاة إذا صار هناك شك بين بعض الركعات لا يجوز قطع الصلاة ما فيها المعالجة. ولكن مثل السيد الخوي الذي يرى أنه يجوز قطع الصلاة لا منافاة بين الدليلين، فالجمع بينهما يقتضي أن نقول أن المكلف إذا نسي الركوع وسجد سجدتين ثم تذكر يجوز له أن يلقي السجدتين ويأتي ببقية الصلاة، ويجوز له أن يترك الصلاة ويستأنف الصلاة. فلذلك أنا أظن أنه هذا الكلام منه رضوان الله عليه قابل للمناقشة خصوصا على مبنى. فعلى ذلك هذا الجامع لا يعني ظاهر ولا إشكال، خصوصا على مبنى من يجيز قطع الصلاة. ولكن إذا قلنا أنه على كل حال هناك معارضة، يعني أثبت المعارضة ولم يكن لنا طريق إلى الجامع، يأتي الكلام أنه إذا تعارض تساقط، وإذا تساقط ماذا نعمل؟ لابد أن نراجع إلى الدليل الفوقاني، ودليل الفوقاني فيما عندنا هو حديث لا تعاد، لأن حديث لا تعاد يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، من الخمسة التي تعاد الصلاة والركوع. فإذا هو لا يدري ماذا يفعل، لا يستطيع أن يأخذ بطائفتين لأنهما متعارضتان، وبعد سقوطهما يراجع إلى حديث لا تعاد، وحديث لا تعاد يأمره بإعادة الصلاة إذا أخل بالركوع، والمفروض فيما نحن فيه أنه أخل بالركوع، وخصوصا إخلال بالترك ليس بالإضافة. فعلى ذلك يأخذ بحديث لا تعاد، وعليه يجب عليه إعادة الصلاة. فما قاله المشهور رضوان الله عليه عليهم، ومنهم صاحب العرب رضوان الله السيد اليزدي رضوان الله عليه، بأنه يجب عليه إعادة الصلاة، كلام صحيح. يقول إذا سهى عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته، وإن تذكر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصح صلاته ويسجد السجدة السهو لكل زيادة. لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الأولى. فبغي علينا القسم الأخير من هذه المسألة، لو كان التذكر في السجدة الأولى هل الصلاة باطلة أو صحيحة؟ وإذا كان صحيح كيف يفعل؟ إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة.
أنه
وقع
الاشتغال مثلا، يعني أنا لما قلت الصلاة
نعم،
فلا أعلم بهذه
عمل
الطائفة أو هذه الطائفة.
صحيح أحسن. نعم، يعني حتى إذا رفعنا اليد عن الناس نأخذ بالأصل، بما أنه ما دام يكون الدليل لا يأتي دور للأصل، ولكن إذا ألغينا على حسب المفروض نأتي إلى الأصل. أن أصالة الاشتغال كان ذمته مشتغلة بالصلاة لا يدري بما أتى به قد فرغت ذمته من الصلاة أو لا. الاشتغال اليقين يستدعي براءة يقينية.